أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد محمد. الله صلي على محمد وآل محمد. اشتهر الإمام الباقر عليه السلام في زمانه شهرة عظيمة بمكانته العلمية الرفيعة، فكان العلماء والفقهاء والرواة يذهبون إلى مجلسه للنهل من نمير علومه ومعارفه. وكان الإمام الباقر عليه السلام المقصد والمأوى لكل من يبحث عن مسألة عويصة أو إشكالية حول مفهوم من مفاهيم الإسلام. كان يذهب إلى الإمام الباقر عليه السلام ويأخذ منه العلم. الإمام الباقر اشتهر بألقاب عديدة، ولكن اللقب الذي عرف به بين الخاصة والعامة هو الباقر. ومعنى الباقر كما في معاجم اللغة العربية هو التبحر والتوسع في العلم، وقد سماه بهذا اللقب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، حتى أن جابر الأنصاري كان يجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وينادي: أين باقر العلم؟ أين باقر العلم؟ فكان أهل المدينة يستغربون ويقولون أن جابر كان يهجر، ما كانوا يعرفون ماذا معنى القصة، حتى جاء إليه يوم من الأيام الإمام الباقر وكان لا زال صغيرا وتعرف عليه وأقرأه سلام الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لابنه الإمام محمد بن علي الباقر. فإذا الإمام الباقر عرف بالعلم وقد أقر بعلمه وفضله كل من عاصره وعاشره من أهل زمانه من مختلف أصحاب المذاهب الإسلامية. الإمام الباقر ما كان مقتصرا فقط يعني الذين يأتون إليه أو الذين أقروا بفضله، لم يكونوا فقط من أتباع مذهب أهل البيت، وإنما كان يأتي إليه الفقهاء والعلماء من مختلف أصحاب المذاهب والمدارس الفقهية والعقائدية للأخذ من علوم الإمام عليه السلام. وقد أسهم الإمام الباقر في تأسيس بعض العلوم الإسلامية كعلم الأصول الذي أول من وضع مسائله هو الإمام الباقر. علم الأصول ما كان علما مستقلا في ما مضى، وإنما كان متداخلا مع علم الفقه، ثم بعد ذلك تطور نتيجة الحاجات، حاجات الفقهاء إلى قواعد أصولية، تطور إلى أن الفقهاء جعلوه علما مستقلا، استخرجوا قواعده مما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ومنهم الإمام، بل أول أسبق من وضع هذه القواعد هو الإمام الباقر عليه السلام، كقاعدة الاستصحاب وقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز وغيرها من القواعد التي بعضها مشتركة بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية وبعضها قاعدة أصولية، ولكن العلماء وضعوا بعض القواعد ضمن علم الأصول لتسهيل هذا العلم للفقهاء والعلماء وطلاب العلم. الإمام الباقر إذا أسس بعض العلوم كعلم الأصول وكذلك علم الفقه. الآن عندما نراجع الموسوعات الفقهية الكبيرة كموسوعة الجواهر وموسوعة الحدائق للشيخ يوسف البحراني وموسوعة المستمسك للسيد محسن الحكيم وغيرها، كتب العلامة الطوسي، كتب العلامة الحلي وغيرها من الموسوعات الفقهية، نلاحظ أن الفقهاء قد استندوا في فتاواهم على ما ورد عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام. هذا لا يعني أنه لم يرد عن الأئمة السابقين أحاديث في الفقه، بل حتى عن رسول الله صلى الله عليه وآله الرسول ثم الإمام علي والأئمة عليهم السلام، لكن أكثر من أتيحت لهم الفرصة في بيان فقه أهل البيت هما الإمامان الباقر والصادق عليهم السلام. أي موسوعة فقهية، وعندما نرجع أيضا للموسوعات الحديثية كالكتب الأربعة، موسوعة الوسائل للحر العاملي، البحار للعلامة المجلسي، سنجد ما ورد في أبواب الفقه من أحكام الطهارة إلى أحكام الديات. نلاحظ هناك كما كبيرا جدا من الأحاديث واردة عن الإمامين الباقر والصادق، لأن الفرصة أتيحت لهما واهتم ببسط العلم ونشر الفقه الإسلامي. قلما نجد مسألة من المسائل الشرعية، مسألة من مسائل الفقه، إلا ونجد للإمام الباقر أو الصادق عدة أحاديث حول هذه المسألة. إذن الإمام الباقر كان له بالإضافة لابنه الإمام الصادق كان له دور كبير جدا في تأسيس وإثراء علم الفقه، وكذلك في إثراء بعض العلوم الإسلامية الأخرى كعلم التوحيد، علم العقائد، علم الحديث وغيرها من العلوم الإسلامية. وقد أقر بهذا الفضل وهذه المكانة العلماء كل الذين أرخوا عن الإمام الباقر عليه السلام من مختلف التوجهات، من مختلف الأتباع المذاهب، بل حتى من المستشرقين، أشادوا بالمكانة العلمية الرفيعة للإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام الذي يصادف ميلاده غرة شهر رجب المرجب من كل عام. إذن في هذه الذكرى المباركة، ذكرى ميلاد الإمام الباقر عليه السلام، ونحن نستذكر ما قام به الإمام من نشر للعلوم والمعارف الإسلامية، علينا أيضا خصوصا الشباب الاهتمام بتحصيل العلم، تحصيل العلوم والمعارف الإسلامية. من الضروري جدا أن نهتم بهذا الجانب، جانب تحصيل العلم. مو واحد يدرس له كم سنة يقول والله خلاص تعبت بعد ما عندي خلق، أو تقول تقرأ كتب يقول الآن لا ما أحتاج أقرأ كتب، أنا ولبي على الواتساب. طيب الواتساب هذا ثقافة غير ممنهجة، يعني يجيب لك من هب ودب الصحيح والسقيم. يعني في الواتساب واجد أشياء تطلع لي صحيحة، واجد الشغلات تنشر صحيفة، واجد بعض الأمور ما لها معنى ولا لها طعم. الإنسان إذا يريد يبني إلى ثقافة دينية ممنهجة لازم يصير عنده برنامج للمطالعة والقراءة والتثقيف الذاتي. لازم الإنسان يصير عنده حرص واهتمام على الاستزادة من العلوم والمعارف. وقل ربي زدني علما، مهما الإنسان تعلم وعلم يحتاج يتعلم أكثر، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. للأسف الآن نلاحظ الاهتمام بتحصيل العلوم حتى على صعيد الدراسة النظامية في المدارس في الجامعات. حصل واحد يتخرج من الجامعة لا يحسن أن يكتب مقالة، لا نقول بحثا لأن الكثير من الناس ما يعرف يكتب بحث أو يكتب دراسة معمقة وموسعة، مقالة خالية من الأخطاء الإملائية والنحوية قل ما تجد. إلا الناس طبعا عندنا الحمد لله نخبة، ناس عندهم قدرات عندهم مواهب عندهم إمكانيات جيدة وشباب نفتخر يفتخر بهم المجتمع، لكن الطابع العام صار هناك تسيب في الاهتمام بالعلم. شوف الطالب يبغى يغيب بس يغيب لسبب وبدون سبب، كثرة الغياب كثرة عدم المذاكرة عدم الاهتمام، هذا بالنتيجة يؤثر على الجيل القادم. الجيل القادم راح يطلع لنا جيل غير متعلم بصورة جيدة غير متقن للعلم، وبالتالي تشوف هذا ينعكس على مستواه ينعكس على مستقبله. لازم الإنسان يكون عنده طموح أن يدرس الدراسات العليا ويدرس في الدراسات التخصصية الدقيقة حتى يضمن لنفسه مستقبلا زاهرا وأيضا يفيد مجتمعه. الإنسان لما يتطور ويتقدم، الأمم شلون تتطور تتقدم بالعلم، خير الدنيا يحصل عليه الإنسان بالعلم وخير الآخرة يحصل عليه الإنسان بالعلم، والأمم إنما تتقدم بالعلوم والمعارف وتتأخر وتتقهقر بالجهل. الجهل أنواع، الجهل مو معنى ما يعرف يقرأ ويكتب، هذا سابقا الجاهل واللي ما يعرف يقرأ ويكتب، الآن الحمد لله الكل يعرف يقرأ ويكتب، ولكن ما مستوى هضمه للعلوم والمعارف، ما مستوى إتقانه للعلوم التي يدرسها، ما مستوى اهتمامه بالعلم. احنا عندنا العلم مستويات يجب أن نهتم بها، العلم على الصعيد المدرسي بحيث أن الإنسان يتطور يعرف يقرأ ويكتب بصورة صحيحة وجيدة ويهضم العلوم العلمية. الشيء الثاني العلم على الثقافة الدينية، أن الإنسان يهضم الثقافة الدينية يكون عنده اطلاع على مفاهيم الإسلام على أحكام الإسلام على فلسفة الإسلام، يصير مطلع على عقائد الإسلام، يصير عنده معرفة بتشريعات الإسلام. هذا يحتاج من التثقيف الذاتي، الإنسان يصير عنده اهتمام بهذا الجانب. وعندنا المستوى الثالث الاهتمام بالثقافة العامة، الثقافة العامة حتى يكون الإنسان مثقفا. مثقف ماذا يعني؟ يعني أنه أخذ من كل علم علما، من كل علم شيئا من العلم، يكون مثقفا يكون عنده اطلاع جيد. فما يجب أن نستفيد من دراستنا للإمام الباقر وباقي أئمة أهل البيت هو الاقتداء بهم في هذا الجانب وفي كل الجوانب. في هذا الجانب العلمي الآن نتحدث عن هالموضوع، أن نهتم أن نقتدي بالإمام الباقر وباقي أئمة أهل البيت الاهتمام بالعلم ونشر العلم وتحصيل العلوم والمعارف حتى نكون من أهل العلم. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما وعملا وتوفيقا، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.